السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا بمشيئته سبحانه في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والكلام متصل حول الحكم الشرعي. وكنا قد أنهينا القول في الواجب والحرام والمندوب والمكروه، ثم بقي لنا كلام في المباح، ووقفنا عند المسألة الثالثة التي ترجم لها المؤلف حفظه الله بقوله أقسام الإباحة. تمام، أقسام الإباحة. فقال المؤلف: الإباحة قسمان، الإباحة قسمان، إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، يعني تعريف المباح شرعا الذي استوى طرفاه، وذكرنا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة يستدل من خلالها على الحكم بالإباحة. هذا كان آخر عهدنا بالقراءة في الكتاب، وهي المسألة الثانية المترجم لها بقول المؤلف ألفاظ الإباحة. ثم كانت المسألة الثالثة أقسام الإباحة، والتي يقول فيها الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك حينما كنا نتحدث عن الأحكام، حينما كنا نتحدث عن أدلة الأحكام. ففي الباب الأول حينما تكلمنا عن أدلة الأحكام ذكرنا دليلا يسميه الأصوليون بالاستصحاب، والاستصحاب له أقسام أو أنواع، منها استصحاب البراءة الأصلية. قال: وقد مضى بيان ذلك، وأحال في الحاشية إلى الصفحة رقم كذا من هذا الكتاب حسب الطبعات التي في أيديكم. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية: ألف، أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. وهذا كلام فيه اختصار شديد لما ذكره الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة التي حشاها على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. فقال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. إذن الإباحة الشرعية التي تعرف من قبل الشرع، وضرب على ذلك مثالا والأمثلة كثيرة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، كل ما جاء في القرآن الكريم بألفاظ الإباحة، من ذكر لفظ الإباحة أو الحل أو رفع الجناح أو الإذن أو العفو أو إلى آخر ما أوردنا ذكره قبل ذلك. واختصر الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وذكر مثالا على ذلك بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث إلى النساء والجماع في ليالي رمضان حلال بالبراءة الأصلية أم بنص القرآن؟ بنص القرآن الكريم. فهذا يعد من الإباحة الشرعية أم من الإباحة العقلية؟ من الإباحة الشرعية. طيب، ثم يقول الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، يعني لا أسماء، تارة يقال عنها البراءة الأصلية وتارة يطلق عليها الإباحة العقلية. قال: وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين، قد يقول قائل: وما الفرق بين الإباحتين؟ إذا كان كل إباحة من الإباحتين تعد إباحة، هذا مباح وذاك مباح، يعني لما نسأل ويقال لنا كذا من الأشياء حلال أم حرام، تقول حلال، تقول لما؟ نقول: لأنه لم يرد دليل على التحريم، لم يرد دليل على التحريم، والأصل في الأعيان الإباحة، مش كده ولا لا؟ الأصل والحل حتى يرد الدليل الناقل عن التحليل أو البراءة الأصلية إلى التحريم، تمام؟ أو أن يكون الدليل على التحليل هو نص القرآن الكريم، ما هو ده مباح وده مباح، إيه الفرق؟ يعني أنا لما أجي آكل شيئا قال الله عنه إنه مباح بالنص، ده الفرق بين أن آكل هذا وبين أن آكل ما أبيح بالبراءة الأصلية، لا فرق، لا فرق. لكن هناك فروق أو هناك فوائد تترتب على التفريق بين الإباحتين. يعني قد يقول قائل: هذا أمر نظري أم سيترتب عليه أمر عملي؟ وقد قال الإمام الشاطبي في كتابه النفيس المسمى بالموافقات: وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، مقدمة عظيمة جدا مهمة لطالب العلم حتى لا تضيع وقتك في أمور لا فائدة منها، يعني وانظر إلى نفسك بعد أن تضع هذه المقدمة الأصولية المنهجية نصب عينيك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستستثمر أوقات كثيرة، ستستثمر أوقات كثيرة أنت تضيعها في أمور لا فائدة منها. يقول: كل مسألة كل هذه تفيد الايه؟ العموم. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض في هذه المسألة خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، لا يوجد دليل شرعي يحسن الخوض في مسألة من المسائل لا ينبني عليها ايه؟ عمل. ولذلك اي مسألة تجدها يناقش فيها الطلبة او يناقش فيها الناس، قل: ماذا سأستفيد انا في ديني ودنياي؟ ان لم تكن هناك استفادة فانت تضيع العمر، والعمر هذا هو رأس مالك، الله سبحانه وتعالى جعل لك رأس مال، هذا رأس المال هذا هو الايه؟ الوقت والزمن. ولذلك اقسم الله به في قوله: والعصر ان الانسان لفي خسر، واقسم بالعصر حتى يبين قيمة الايه؟ الوقت وقيمة الزمن. حتى ان بعض السلف كان اذا قال له بعض الناس: قف لي احادثك او اتكلم معك، يقول: اوقف الشمس. تقدر توقف الشمس؟ تقدر توقف عقارب الساعة؟ اضيع وقتي ليه؟ انا اريد ان استغل وقتي فيما يعود علي بالنفع في ديني ودنياي، ان لم استغل هذا الوقت في شيء ينفعني في ديني على الاقل استخدم هذا الوقت في المعاش من أجل أن أعف نفسي وأعف زوجي وأبنائي ومن أعول. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ يبقى كل مسألة اللي ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ولذلك حينما نفرق الآن بين الإباحتين، الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، هل هناك فوائد تترتب على ذلك؟ لابد وأن يكون الأصولي الذي يريد أن ينصح للناس أن يذكر الفوائد، وإلا فدخولها في هذا المبحث عالية. لماذا أدخلناه أصلا؟ لماذا وضعت في الكتاب؟ أهو من باب التكثر؟ أهو من باب تضييع الوقت؟ يقول: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني لما ربنا عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذن هنا أباح الله تبارك وتعالى الفطر في رمضان بنص القرآن الكريم. بنص القرآن أباح الفطر في رمضان في بداية فرضية الصوم. مش ألا تعلمون أن الصوم مر بمراحل؟ مر بمراحل. فمن ضمن هذه المراحل أن الله عز وجل حينما فرض الصوم جعل الصوم اختياريا، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وليطعم عن كل يوم يفطره مسكينا، وإذا أردت أن تزيد وأن تكثر فالله أكثر، كما قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولأنه في المرة الأولى قال، خذوا بالكم من القرآن، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو القسم الأول الذي نزل. وفي رخصة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم نزل بعدها بفترة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، يعني مقيما صحيحا ليس عنده عذر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللام هنا تسمى لام الايه؟ لام الأمر، فليصم. ثم ذكر الرخصة، لأنه حينما قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد يظن الظان أن الحكم الأول نسخ ونسخت معه الرخصة، فلما أن نسخ الحكم الأصلي أعاد الرخصة مرة أخرى، قال: ومن كان مريضا. عرفت العلة في إعادة ذكره لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن لو لم تذكر لظن من يقرأ أن الحكم الأول نسخ ونسخ معه الرخصة، فأعاد الرخصة مرة أخرى. وهذا من إعجاز القرآن الكريم ورحمة الله عز وجل بنا. فهنا نقول: حينما قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هنا هذا حكم شرعي، هذا الحكم أباح الله عز وجل به الفطر في شهر رمضان. الفطر في شهر رمضان وإطعام المسكين بدلا من الصوم مباح، هذا مباح بالنص أم بالعقل؟ يبقى دي إباحة شرعية. فلما أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرفعت الإباحة الشرعية، فرفع الإباحة الشرعية يعد نسخا. واضح الكلام؟ عرفتم الفرق؟ أقول نسخ. أما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل فهم بالعقل بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحة في أول الإسلام. يعني الربا في أول الإسلام كان حراما أم كان حلالا؟ كان حلالا. لم يكن قد حرم بعد، لأن الله لم يكن قد حرم، فكان الربا جائز. مثل شرب الخمر، الناس كانوا يشربون الخمر، فلما أن حرم الربا وحرم الخمر وحرم المحرمات لأول مرة رفع هنا الإيه؟ الإباحة العقلية اللي هي البراءة الأصلية. فهل رفعها يعد نسخا؟ هل ينفع ان احنا نأتي ونؤلف في كتب الناسخ والمنسوخ نقوله والربا كان في اول الاسلام ايه مباحا ثم نسخ بالتحريم، والخمر كان في اول الاسلام مباحا ثم حرم ثم نسخ بالتحريم؟ لا، لان النسخ رفع لحكم ثبت بخطاب شرعي متقدم، مش كده ولا لا؟ رفع لخطاب، رفع لحكم، رفع لحكم ثبت هذا الحكم ها بدليل شرعي من كتاب او من سنة. حكم ثبت، هذا الحكم ثبت بدليل شرعي مش عقلي، فلما ان يرفع يعد نسخ. واضح الكلام؟ والكلام ده احنا تكلمنا في النسخ والفرق بين النسخ والتخصيص وهذه الامور في قبل ذلك. فيقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية. إباحة عقلية بمعنى إيه؟ ليس معنى ذلك أن العقل يشرع أو يحل أو يحرم، وإنما يقصد إباحة عقلية الدليل العقلي اللي هو دليل شرعي ثبت انه دليل شرعي، اللي هي قضية الاستصحاب والبراءة الاصلية. يعني لما نيجي نقول ان الدليل القياس دليل عقلي ولكنه دليل عقلي ايه ها شرعي، والا العقل لا يستطيع ان يشرع، العقل ليس مشرعا، وانما الدليل بنقول دليل عقلي، ما بنقولش العقل، بنقول دليل ايه عقلي، دليل عقلي ها مستند الى الشرع زي القياس والبراءة الاستصحاب وما شاكل ذلك. وإلا فإن العقل ليس بمشرع، العقل لو أصبح مشرعا لكان طاغوتا يشرع للناس ما لم يأذن به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ الشنقيطي: أمثال ذلك كثيرة جدا، يعني كل ما ثبت تحريمه وكان قبل ذلك مباحا بالبراءة الأصلية هذا يعد من هذا المثال. ثم يقول رحمة الله عليه: وقد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. يعني أراد أن يبين لك وألا يخلي هذه المسألة من إضافة علمية، فقال: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة. يعني قد يقول قائل: طب هنا اعطينا شيئا نستدل به الآن، مع أننا تكلمنا على هذا قديما حينما كنا نتكلم عن دليل الاستصحاب، ولكن الشيخ ما أراد أن يخلي هذا الفصل أو الباب من أن يبين إيه الحكم الشرعي والدليل من كتاب الله تعالى على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. قال: من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، خافوا لأنهم أكلوا من أموال الربا. طب موقفها إيه؟ فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول: فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعامل به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. هل يؤاخذ عليه؟ لا، ربنا قال فله ما سلف، فمن جاءه يعني جاله الدليل وعرف منذ أن عرف، فمن جاءه مع فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف. طب اللي كانوا قبل كده ونبت جسمه منه، هل جسمه هذا نبت من سحت؟ لا، لأنه كان على البراءة الأصلية. الله يقول فله ما سلف وأمره إلى الله، يقول فله ما سلف يدل على ان ما يتعامل به من الربا على حكم البراءة الاصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما حدث قبل ذلك، فقد نكح الناس قبل نزول هذه الآية زوجات الآباء فهذا قد سلف. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل نزول الحكم الشرعي، قال فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. قال ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما يعني ليحكم عليهم بالإيه؟ بالضلال، يعني وما كان الله ليضل قوما يعني يحكم عليهم بالضلال بعد إذ هداهم وأنزل الأحكام الشرعية حتى يبين لهم ما يتقون. قال فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لن يعاقبوا عليه، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد بينا يعني ما اختصره المؤلف هنا، فهو قد أحال في الحاشية إلى ما جاء في المذكرة للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. فنقول ونعيد قراءة ما ذكر المؤلف، يقول الإباحة قسمان، إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك بعد أن قرأنا كلام المؤلف. كلام الشيخ الشنقيطي اتضح كلام المؤلف ولا لا؟ أصبح سهلا كويس. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية، الفوائد ألف أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا لأنها حكم شرعي. مثال على ذلك ما إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا من الصوم المنصوص عليه في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. واضح؟ قال لأنها حكم شرعي يبقى رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا. لماذا؟ لأنها حكم شرعي. أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا مثل تحريم الربا والخمر وما شكل ذلك، لأنها ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. وكلمة حكم عقلي يعني مستفاد من إيه؟ من دليل العقل الذي اعتبره الشرع. واخدين بالكم ولا لأ؟ عشان يبقى المسألة واضحة. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية ألف أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا. الباء من الفوائد أيضا لم يذكره الشنقيطي ولكن المؤلف أتى به من موضع آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 29، في المجلد 29 من مجموع الفتاوى. قد أطال النفس في هذا الأمر فارجعوا لي فإنه من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم، صفحة من 126 ل 180، مبحث نفيس جدا من أفضل المباحث الأصولية الفقهية في المجلد 29 من صفحة 126 إلى صفحة 180، يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقد الشرعي، العقد والشرط، هل يجوز للإنسان أن يعقد عقدا أو يشترط شروطا ما جاءت في النصوص ولا لا؟ هنا بيشير المؤلف إشارة ويقول أن العقد والفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية أن العقد والشرط، العقد عارفين العقد التعاقد، التعاقد يعني أن يتعاقد زي عقود الزواج وعقود البيوع عقود المعاوضات عقود الارتفاق وغيرها، إن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله. هل لو جاء الإنسان واشترط شرطا معينا فرفع أو أباح أو حرم، أباح ما حرم الله أو حرم ما أباح الله، هل هذا يجوز؟ لا 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 يجوز، ولكن يجوز أن يرفع العقد والشرط ها موجب الاستصحاب. يبقى فرقنا بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. الإباحة العقلية للبراءة الأصلية هذا من الممكن أن تشترط على خلافه ويجوز أن تتعاقد على خلافه، لكن بالنسبة للإباحة الشرعية لا يجوز أن تتعاقد على خلافها ولا أن تشترط على خلافها. طبعا هذه المسألة ليست مسألة مجمعا عليها، وحينما ترجعون إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه المجلة يتسع، لأنه ليس مبحثا أصوليا وإنما هو مبحث يعتبر من مباحث الفقه ونظرية العقد من القواعد الفقهية. يعني هذا المبحث ليس أصوليا وإنما هو من المباحث التي تتعلق بماذا؟ بالقواعد الفقهية وبالفقه، واضح؟ ولذلك أطال في نفس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتب الفقه والمجلد 29 باب البيوع، بيتكلم عن البيوع ويتكلم عن نظرية العقد، وهو تكلم عن هذا الأمر مرتين، مرة في هذا الموضع من المجلد 29 ومرة أخرى في نظرية العقد، ولشيخ الإسلام رسالة اسمها نظرية العقد كان قد حقق قديما شيخنا الشيخ محمد حامد الفقه رحمة الله عليه اسمه نظرية الايه العقد، فتكلم في هذه المسألة. حتى هناك رسالة ماجستير او دكتوراه طلعت عليها قديما تتحدث عن قواعد المعاملات عند شيخ الاسلام ابن تيمية، ذكر هذه القاعدة في هذا الكتاب لانها من القواعد المعاملات الهامة المهمة جدا، واضح؟ نعود الى ما كنا بصدده. المؤلف يقول إن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، لكنهما العقد والشرط لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة والحل. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ وهذا الأمر لم يكن موضع إجماع كما ذكرته وأخذني الكلام، لم يكن موضع إجماع، بل كما نعلم أن أهل الظاهر لا يجيزون أن يأتي العقد أو الشرط مخالفا، وإنما لابد وأن يكون العقد والشرع جاءت بهم النصوص الشرعية، والأصل عندهم عدم الجواز حتى يأتي النص الشرعي، وتشدد الظاهرية جدا في هذه المسألة. وممن أخذ بكلام الظاهرية أو قريبا من كلام الظاهرية كلاما قريبا ليس بمذهب الظاهرية الأحناف، مع أن الأحناف كما تعلمون من أهل الرائج، ولكن تشددوا جدا في هذا المبحث، وهناك قول في مذهب الإمام أحمد وهناك قول في مذهب الشافعي ومالك، ولكن مذهب ابن حنبل المشهور عنه لأنه كان أكثر هؤلاء علما بآثار السلف، فقد توسع جدا في إجازة العقود والشروط وأن الأصل فيها الجواز حتى يرد الدليل على الايه على التحريم. اطال النفس شيخ الاسلام رحمة الله عليه واتى بنصوص من اثار السلف واتى باقوال للامام احمد في هذا الامر. انتخب مقولة له يعني اختصارا لكلامي، يقول رحمة الله عليه: فالشروط والعقود لا تبيح محرما كالربا والوطء في ملك الغير. يعني هل يجوز أن أشترط أو أن أعقد عقدا يبيح محرما كالربا؟ لا يجوز. أو أن يجيز الإنسان بعقد أو بشرط أن يطأ في ملك الغير؟ هذا لا يجوز، وضرب أمثلة على ذلك. قال: وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه. لو كان هناك شيء أباحه الله بدون الشرط فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والرهن وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة ولو أن يتبرع بالرهن وبالإنذار فنظرة إلى ميسرة وبالإنذار ونحو ذلك، فإذا شرطه صار واجبا. هذه الأشياء أباح الشرع، فإذا شرطه الإنسان على نفسه، ما هو النذر إيه؟ إنك تشترط على نفسك مباحا، فإذا اشترطته صار عليك إيه؟ واجبا، والتزمته أنت وأطال النفس. وأنا لا أريد يعني أن أدندن حول هذا الأمر حتى لا نخرج عن موضوعنا. يبقى شرحنا أن ما أشار إليه المؤلف هنا ينبغي لطالب العلم أن يعود إليه من صفحة 126 ل180 في المجلد 29، كلام نفيس جدا. ثم قال المؤلف المسألة الرابعة، وهنا انتهينا من الأقسام الإباحة وعرفنا أن الإباحة قسمان، إباحة شرعية وإباحة عقلية، وعرفنا أن هذا التقسيم ليس تقسيما نظريا وإنما يترتب عليه فوائد، وهذه الفوائد كما أوضحنا هناك فائدة تتعلق بالنسخ وهناك فائدة تتعلق بالعقود والشروط وهي هامة جدا. المسألة الرابعة، هل المباح مأمور به؟ هذا كنا قد ذكرناه نحن قبل أن نقرأ كلام المؤلف، وسنقرأ كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. قال: ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به، وخالفهم في ذلك الكعبي، والكعبي هذا كان رأسا من رؤوس المعتزلة، وخالفهم في ذلك الكعبي وقال إنه مأمور به، قال إن المباح مأمور به، وأوضحنا وجهة نظره قبل ذلك، وقلنا ما يرمي إليه كلامه وما سيترتب عليه من مخالفات ومن بدعة، وبينا أو ألمحنا إلى أن خلافه مع الجمهور ليس خلافا نظريا كما سيذهب إليه المؤلف، لأنه جعله خلافا إيه؟ لفظيا. قال ابن بدران، وابن بدران له حاشية على روضة الناظر وجنة المناظر، ابن بدران اللي هو صاحب كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، من أنفس الكتب، من أنفس الكتب التي تعرفك بمذهب الإمام أحمد والمؤلفات في مذهب الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد رحمة الله عليه. ابن بدران له حاشية باسم نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة. قال ابن بدران رحمه الله: والخلاف في هذه المسألة لفظي، أي يرجع إلى التسمية فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أشار إلى أن هذا ليس بخلاف اللفظي وإنما سيترتب عليه بدع، ألمحنا إليها قبل ذلك. قال المؤلف: ويتضح كون الخلاف لفظيا إذا لاحظنا الأمور الآتية: أولا، ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل الواجب، فوسيلة الواجب واجبة وإن كانت مباحة في الأصل، فمراد الكعبي المباح المتوسل به، يعني مراد الكعبي أن المباح لم يتكلم عن المباح المجرد وإنما تكلم عن المباح ليس من حيث كونه مباحا ولكن من حيث كونه إيه؟ وسيلة إلى غيره. فقال: فمراد الكعبي المباح المتوسل به، يعني الوسيلة، ومراد الجمهور المباح المجرد. ثم في الحاشية أحال إلى ما سبق في صفحة سابقة. ثانيا، ما بذكرش أنا صفحة كام لأن طبعا اللي معي ليست هي التي بمتناولكم. ثانيا، الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح قاصدا بذلك ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع، يعني إذا فعلنا مباحا وكان القصد من ذلك أن نترك الحرام يبقى أصبح المباح هنا له حكم آخر ليس من حيث كونه إيه؟ مباحا، ولكن من حيث إيه؟ القصد، فالقصد كان من أجل أن أترك الحرام، فلما دخل عليه القصد أصبح حينئذ المباح بهذا القصد وبهذه النية يصبح مأمورا به عند الجميع أم لا؟ نعم. قال: وذلك كمن يشتغل بالنظر إلى امرأته ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية، يبقى نظره إلى امرأته مباح أم واجب؟ مباح، ولكنه إذا كان سينظر إلى امرأته من أجل ألا ينظر إلى غيرها بهذا القصد يكون إذا ذهب إلى زوجه لكي يقضي وطره منها، ذهب من أجل ماذا؟ الالتزاز فقط، أو هذا الأمر يعني من باب حتى في بضع أحدكم صدقة يؤجر على هذا الأمر، ولكن إن كان بقصد أن يبتعد عن الوقوع في الحرام يكون حينئذ الذهاب إلى زوجه ليس مندوبا بل إيه؟ ده الواجب. واخدين بالكم؟ يبقى الأمر هنا يقول الالتفات إلى القصد. فمن فعل يبقى في المرة الأولى نظرنا إلى الواجب إلى المباح من حيث كونه مباحا، هذا مباح مستوى الطرفين، لكن من حيث كونه وسيلة إلى غيره يأخذ حكم الوسيلة. واضح؟ طيب إذا كان ننظر فيه إلى الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح قاصدا من ذلك ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع، وذلك كمن يشتغل بالنظر إلى امرأته ليدعى بذلك النظر إلى الأجنبية. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد العاشر في الصفحة 34 بعد 500 يقول: وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا صار واجبا معينا، وإلا كان واجبا مخيرا. وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار اللي هو الايه؟ القصد يعني. وإن تعين طريقا يعني لو لم يكن هناك غير هذا المباح بهذا القصد يمنع من الوقوع في الحرام يصبح هذا المباح واجبا ايه؟ معينا، واجبا معينا. وإلا لو كان هذا المباح يشغل ويمنع من الوقوع في الحرام هو ويشترك معه مباحات أخرى يكون على سبيل الايه؟ التخيير. يبقى لم يتعين هذا المباح وإنما يصبح هذا المباح ايه؟ هو أو غيره. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندك زوجتان او ثلاث وكاد الانسان ان يقع في الحرام، احنا بنضرب امثله يعني، احيانا الامثله تكون تطبيقها يعني من النادر، واحد عنده ثلاث زوجات وكاد ان يقع في الحرام، فهو هنا مخير بين ايه؟ بين ان يذهب الى واحده او الثانيه او الثالثه، مش كده ولا لا؟ اذا كانوا الثلاثه في متناوله، يعني مش واحده مسافره وواحده عندها حيض او كذا، لكن لو لم يكن له الا زوجه واحده او كانت الزوجتان الاخريان كل منهما مشغوله بماذا؟ بالحيض مثلا، واحده مشغوله بالحيض والثانيه غير موجوده مسافره مثلا وهي الموجوده دي تعينت، لكن لو الثلاثه في متناوله يبقى على التخيير. هذا مقصود شيخ الاسلام، وطبعا الكلام ليس دائما المقصود دي قضيه الزوجات، وانما بنتكلم عن المباح بالقصد، المباح بالقصد يتحول الى ايه؟ ياخذ حكم النية وحكم القصد. فقال: وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار يعني بالنية، وان تعين طريقا صار واجبا معينا، والا كان واجبا مخيرا، لكن مع بشرط يكون مع هذا الايه؟ القصد. لكن لو خلع عن القصد فالمباح مباح، وان خلع عن كونه وسيلة فهو مباح مستوى الطرفين. واضح؟ ثالثا: أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات لأنهم يستعينون بها على طاعة الله. ليس أيضا المباح من حيث كونه مباحا، وإنما هو عند المقربين أنهم يستخدمون المباح دائما لكي يكون إيه؟ وسيلة. أيضا وسيلة، يقول: لأنهم يستعينون بها على طاعة الله ولديهم حسن القصد. أما غير المقربين كما هو حال المقتصدين فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم لأنهم لا يجعلون وسيلة، ولكن المقتصد قد يكون في بعض المباحات ينوي نية صالحة، يعني ليس هذا على سبيل الغالب، ولكن ربما كان المقرب في بعض المباحات ينسى ولا يكون له نية فيها، تمام؟ ومن الممكن أن يكون المقتصد هنا يتفوق على المقرب ليس على سبيل العموم ولكن على سبيل الايه؟ الخصوص، تمام؟ لأن المقرب ليس معصوما أصلا من الوقوع في الذنب، فهل يكون معصوما من أن يفعل المباح بدون قصد طعن، لا، من الممكن ان تفوتوا اشياء كثيرة يعني. ولكن هم هنا يتكلمون عن الايه؟ الغالب على المقرب والغالب على المقتصر، واضح؟ ولذلك لا تأخذوا كلام العلماء في كل مسألة كأنه قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من الكلام ده، مهم قوي، لان في بعض اخواننا بينزل كلام العلماء بفحواه واشارته ومفهومه وعمومه وخصوصه واطلاقه وتقييده على انه كلام كله صح. لا، انتوا كده بتجعلوا العلماء ايه؟ معصومين، بتجعلوهم مشرعين، هذا خطأ. ولذلك عندنا قاعدة، لازم المذهب يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. لكن بالنسبة لكلام اهل العلم، لا، ده العالم يغفل، يصاب بالغفلة والنسيان والخطأ، وارد، مش كده ولا لا؟ يقع في الضلال، مش الضلال بمعنى الضلال عن الهدى وانه ضل يكفر يعني، لا، لا نقص ناس، وانما الضلال بمعنى ايه؟ ها؟ تغيب عنه اشياء كثيرة لانه ليس بمعصوم وليس ها يوحى اليه. خدوا بالكم من الكلام ده، لان في بعض اخواننا ممكن الكلام ده يطبقوه على ابي حنيفة والشافعي ومالك، لكن ما يطبقوش على الشيخ اللي هو بيتعلم منه، لان الخطأ في شيخه الذي يتعلم منه اللي لسه عايش وحي في قطع رقبة. لكن الشيخ اللي مات بالسلامة، الالباني ما يغلط الالباني، ابن باز كان هو عايش ما كانش حد يقدر يغلط ابن باز. ابن باز لو كان حد يقدر ينتقد ابن باز في المملكة مصيبة. مات الشيخ ابن باز، اخطأ ابن باز، وتطلع اخطاء لابن باز. الوقت الشيخ فلان ما كان الشيخ ابن باز اللي يفتح بقه مصيبة سودة، ازاي يخطأ في العالم ما انه ما اخطأش؟ ده بيقول العالم اخطأ، يجوز ولا لا يجوز عليه الخطأ؟ يجوز الخطأ والنسيان. لا نريد يا سلفيون ان نقدس اهل العلم. للأسف للأسف للأسف، مش بشم، ده انا بشم وبرى يعني، بقرى بعيني وبشم مسألة تقديس العلماء من السلفيين، مع ان علماءنا كانوا بيعلمونا، علماءنا السلفيون كانوا يعلمونا الا نقدس عالما كائنا من كان، مش كده ولا لا؟ وكلهم يؤخذ من قوله ايه؟ ويترك الا واحد بس في الامه، لا تزاحموا ابدا باي مخلوق، اياكم وان تزاحموا محمدا عليه الصلاه والسلام بانسان كائنا من كان، انسان كائنا من كان، من ابي بكر الصديق وانت نازل، من ابي بكر الصديق وانت نازل، اياكم ان تزاحموا محمدا عليه الصلاه والسلام، والا كان هذا فيه، خذوا بالكم، هذا فيه ايه؟ ها؟ مساس بشهادتك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لان من اثار ومن موجبات ومن مقتضيات الشهادة بان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، انه عليه الصلاة والسلام يجرد في الاتباع، تجريد توحيد الاتباع، لا تتبع سواه، واخدين بالكم ولا لا؟ وسواه معرض للخطأ، سواه معرض للضلال. ابن مسعود يقول فإن الحي لا تؤمن عليه الايه؟ الفتنة. قال ثالثا، إن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات لأنهم يستعينون بها على طاعة الله ولديهم حسن القصد. أما غير المقربين كما هو حال المقتصدين فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم، فصح أن يقال إن المباح مأمور به، يعني بالنسبة للمقربين فهم مأمورون إما بفعله أو تركه. وهذا الكلام ترجعون إليه في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى صفحة 533 وما بعدها، ومدارج السالكين للإمام ابن القيم المجلد الأول صفحة 122 و123. ثم قال المسألة الخامسة، حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الخامسة، حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. هذه المسألة تكلم عليها الشيخ ابن قدامة رحمة الله عليه في روضة الناظر، تكلم عليها الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب روضة الناظر. وفي أخي بيسألني عن روضة الناظر، بيقول تحقيق عبد الكريم النملة وتقريبا على ما اعلم احسن تحقيق لهذا الكتاب هو تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة. لمين؟ استدرك عليه ما شفتوش. ست مجلدات. طب خيرا. والاخ لو عنده عبد الكريم النملة يكفي. لكن هذا الجديد لا اعلمه يعني. دي رسالة علمية؟ نعم خيرا. الشيخ ابن قدامة قال: واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. هذه المسألة الخامسة التي ذكرها المؤلف. الشيخ الشنقيطي قال ايه؟ سنذكر كلامه ثم نقرأ كلام المؤلف ان شاء الله. لان الشيخ الشنقيطي يعني عنده مزايا عظيمة في كتابه. عنده تركيز عجيب. بيمسك، لانه الرجل كان عالما اصوليا بارعا. فهو بيقرأ ما تحت يديه من كتب العلم، وهو كان بحرا في الاصول، ثم يركز في تركيز كده يعطيك الخلاصه بدون اطاله. يعني ما يكتبه غيره في صفحات يستطيع هو رحمه الله عليه ان يقيده في صفحه او في اقل من ذلك. يعني عنده مقدرة عجيبة أقدره ربه سبحانه وتعالى عليها، يستطيع التركيز بدون إطالة. وذلك تجده كان يعني عنده اقتصاد في القرطاس كما يقال، ما بيكتبش كثيرا وإنما بيقلل. وإلا هذه المذكرة لو أراد الشيخ الشنقيطي أن يجعلها مذكرة على كتاب روضة الناظر فيجعلها في مجلدات لفعل، من السهل جدا عليه ومن اليسير، ولكنه كان يركز. يقول: اعلم ان خلاصة ما ذكره المؤلف عن ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المبحث ان حكم الافعال والاعيان، اي الذوات المنتفع بها، اي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد فيها حكم من الشرع، فيها ثلاثة مزايا. الاشياء قبل ورود الشرع، يعني قبل نزول القرآن والسنة وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ايه حكم هذه الاشياء؟ قال: في عند العلماء ثلاث مذاهب. المذهب الاول انها على الاباحة، وهو الذي يميل اليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فانه تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميعا، ولا يمتن الا بمباح، اذ لا منة في محرم، هيمتن عليهم سبحانه وتعالى بشيء محرم. واستدل ايضا اللي هو ابن قدامة لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما، إنما هذه صيغة من صيغ الإيه؟ الحصر. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله إلى آخره. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا، لا إلا، هذه من صيغ الايه؟ ايضا من صيغ الايه؟ الحصر والقصر. وقوله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. قال: واستدل لذلك ايضا بحديث: الحلال ما احله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا هو المذهب الاول، ان الاشياء قبل ورود الشرع على الايه؟ طبعا بنتكلم على الاعيان الذوات، لا نتكلم عن الايه؟ الاعتقادات ومشاكل ذلك، لا، احنا بنتكلم عن ايه؟ الاشياء. الخشب حكمه ايه؟ البطيخ حكمه ايه؟ الذهب والفضة، الاكل والشرب، بهيمة الانعام. نتكلم عن ذوات، لا نتكلم عن افكار ولا عن معتقدات. طيب، المذهب الاول الاباحة. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. طبعا خدوا بالكم حاجة مهمة قوي، الأعيان والأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع شيء، خدوا بالكم، والأشياء التي لم يرد فيها نص شيء آخر، لأنه بعد ورود الشرع كل شيء بقى له حكم لازم. وما كان ربك نسيا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينفع أبدا ان احنا نتصور ان في مسألة من غير حكم. اوعى تظن ان في شيء تركه الله بغير حكم. انت ما تعرفش ماشي. العالم لا يعرف حكمها. ممكن نسأل اهل العلم نلاقيهم تاهوا وما عرفوش يجيبوا على هذا الشيء حلال او حرام. لكن لكل شيء يحدث في دنيا الناس حكم لله عز وجل. عرفه من عرفه وجهله ايه من جهله. لكن اياكم ان تظنوا ان الامة كلها تجهل الحكم. لا. الامة لا تجمع على الجهل. لابد وان يكون هناك ممكن يكون انسان غير مشهور لا يعرفه احد. يكون عايش في سيبيريا. في بلد ما. في زاوية لا يعرفه احد. ولكنه يعرف حكم الله في المسألة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهنا يقول المذهب الاول الاباحة. واختاره ابن قدامة. المذهب الثاني ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة. واستدل لهذا او استدل لهذا بقى بان الاصل منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه. وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا. فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه سبحانه وتعالى. فهي على التحريم حتى يأذن رب العالمين. ما فيش شرع نزل. يبقى كله على التحريم حتى يرد الدليل. ونوقش هذا الاستدلال يعني لم يسلم. ولكن نوقش بان منع التصرف في ملك الغير انما يقبح عادة في حق من يتضرره بالتصرف في ملكه. وانه يقبح عادة يعني يصير قبيحا المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط انسان والانتفاع بضوء ناري. يعني لو جاء انسان استظل بظل الحائط انت لن تتضرر. فانت اذا منعته كان هذا بالنسبة لك يعد ايه قبيحا. قال والله جل وعلا لا يلحق ضرر من انتفاع مخلوقاتي بالتصرف في ملكي. ما يرد على هذا وهل يقاس رب العالمين على البشر او البشر يقاسون على الله؟ هذا لا يجوز. اذا المسألة فيها اخذ وايه ورد. المذهب الثالث التوقف حتى التوقف عن ان تقول حلال او حرام حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. قال واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه اشار اليه اشارة خفية. وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات. اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كاكل الاعشاب السامة القاتلة. واما ان يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها اصلا. واما ان يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة اخرى. فان كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا لها فهي حرام. لقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولكن من الذي عرفنا انه لا ضرر ولا ضرار؟ الشرع لما جاء. وان كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فاظهر الاقوال الجواز. وقد اشار المؤلف الى هذا التفصيل بقول المنتفع بها. فمفهوم ان ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامي. المهم ان المبحث طويل الزيول وهو من الاشياء التي من الممكن ان تضيع عمر الانسان. فهل يترتب عليها عمل ام لا؟ وهذا هو الذي دائما نقوله. كل مسألة لا ينبني عليه عمل فالخوض فيها الى اخره. بعد ان جعلنا كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه مقدمة لما سنقرأه من كلام المؤلف. يبقى واضح لنا الامر ام لا؟ وشيخ الاسلام رحمة الله عليه اطال النفس في هذا الامر في المجلد 21 واتى بخلاصة وافية رحمة الله عليه في المجلد 21 صفحة 500 قبل 530 من قبل صفحة 530 تكلم على هذا الامر واطال النفس فيه رحمة الله عليه. فليرجع اليه من اراد. يقول المؤلف هنا المسألة الخامسة حكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. ثم يتكلم عليها. نؤجل الكلام الى ما بعد صلاة العشاء ان شاء الله تعالى. يعني بعد العشاء نتكلم عن هذا الامر. اخ من اخواننا بيسأل وبيقول قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. قال بعض المفسرين ان معناه الذين يطيقونه بمشقة ان يطعم يعني وليس الذين يطيقونه بدون مشقة. لا هو الآية لما نزلت عايزين نشوف السلف فهموها ازاي ساعة ان نزلت. ساعة أن نزلت الآية جاز للناس أن يصوموا وأن يفطروا، ولكن بعد أن نسخ الحكم أصبحنا ننظر إلى هذه اللفظة نظرة جديدة، فأصبح الذين يطيقونه يعني بمشقة شديدة لهم حكم اللي هو الإفطار ويطعمه، زي مين؟ الشيخ الكبير في السن كما قال ابن عباس. وطبعا ده مش تفسيرنا بقى، ده كلام ابن عباس وأنس وغيرهم اللي هو موقف المرضع وموقف الحامل وموقف الشيخ الكبير في السن، هيبقى ليهم حكم هذا. واختيار لفظة يطيقونه يعني الصيام سيكون بمشقة شديدة. هل من كتاب يذكر أصول منهج الإمام الشافعي رحمة الله؟ هو على فكرة هناك عالم أزهري مشهور اسمه الشيخ محمد أبو زهرة، تعرفونه؟ نعم. لا ما كانش الشيخ أزهر ولا حاجة، ما تقولش معلومات غلط يا دكتور يا عم، ما كانش الشيخ أزهر ولا حاجة، كان أستاذ الشريعة في كلية الحقوق، هو يعتبر أستاذ جيل، أستاذ جيل كامل في الفقه، كان فقيها لا يبارى. فهذا الرجل له كتب في تراجم الأئمة، كتاب مالك، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة. هذه التراجم لم تكن تراجم حكايات اتولد سنة كام والحال السياسية في عصره، لا، تكلم عن أصولهم الأصولية والأصول الفقهية، والكتاب يعتبر من الكتب التي لا يستغني عنها رجل معني بدراسة الفقه الإسلامي، الكتب اللي فيها تراجم. طبعا في أخطاء عنده عشان برضه لأن الرجل لم يكن سلفيا كما نعلم، هنتكلم عن رجل بيدرس فقه متخصص في هذا الشأن، وله كتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الكلام الذي كتبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أمور جميلة جدا، وفي أخطاء وقع فيها في حق شيخ الإسلام أيضا، خدوا بالكم من هذا الكلام. هو كان أشعريا وكان متمذهبا وكان مذهبه حنفيا، فعنده مشاكل، لكن أنا بتكلم عن طالب العلم الباحث اللي عايز يقف على أصول الأئمة. هو تكلم عن أصول الإمام أبي حنيفة، أصول الشافعي، أصول الإمام مالك، أصول الإمام أحمد، أصول الإمام ابن حزم، ولو كتاب عن ابن حزم، ولو كتاب عن أبي جعفر الصادق، انتوا واخدين، وهكذا. ماشي. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا بمشيئته سبحانه في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والكلام متصل حول الحكم الشرعي. وكنا قد أنهينا القول في الواجب والحرام والمندوب والمكروه، ثم بقي لنا كلام في المباح، ووقفنا عند المسألة الثالثة التي ترجم لها المؤلف حفظه الله بقوله أقسام الإباحة. تمام، أقسام الإباحة. فقال المؤلف: الإباحة قسمان، الإباحة قسمان، إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، يعني تعريف المباح شرعا الذي استوى طرفاه. وذكرنا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة يستدل من خلالها على الحكم بالإباحة. هذا كان آخر عهدنا بالقراءة في الكتاب، وهي المسألة الثانية المترجم لها بقول المؤلف ألفاظ الإباحة. ثم كانت المسألة الثالثة أقسام الإباحة، والتي يقول فيها الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك حينما كنا نتحدث عن الأحكام، حينما كنا نتحدث عن أدلة الأحكام. ففي الباب الأول حينما تكلمنا عن أدلة الأحكام ذكرنا دليلا يسميه الأصوليون بالاستصحاب، والاستصحاب له أقسام أو أنواع، منها استصحاب البراءة الأصلية. قال: وقد مضى بيان ذلك، وأحال في الحاشية إلى الصفحة رقم كذا من هذا الكتاب حسب الطبعات التي في أيديكم. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية: ألف، أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. وهذا كلام فيه اختصار شديد لما ذكره الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة التي حشاها على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. فقال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. إذن الإباحة الشرعية التي تعرف من قبل الشرع، وضرب على ذلك مثالا والأمثلة كثيرة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، كل ما جاء في القرآن الكريم بألفاظ الإباحة، من ذكر لفظ الإباحة أو الحل أو رفع الجناح أو الإذن أو العفو أو إلى آخر ما أوردنا ذكره قبل ذلك. واختصر الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وذكر مثالا على ذلك بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث إلى النساء والجماع في ليالي رمضان حلال بالبراءة الأصلية أم بنص القرآن؟ بنص القرآن الكريم. فهذا يعد من الإباحة الشرعية أم من الإباحة العقلية؟ من الإباحة الشرعية. طيب، ثم يقول الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، يعني لا أسماء، تارة يقال عنها البراءة الأصلية وتارة يطلق عليها الإباحة العقلية. قال: وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين، قد يقول قائل: وما الفرق بين الإباحتين إذا كان كل إباحة من الإباحتين تعد إباحة، هذا مباح وذاك مباح؟ يعني لما نسأل ويقال لنا كذا من الأشياء حلال أم حرام، تقول: حلال. تقول: لما؟ نقول: لأنه لم يرد دليل على التحريم، لم يرد دليل على التحريم، والأصل في الأعيان الإباحة، مش كده ولا لا؟ الأصل والحل حتى يرد الدليل الناقل عن التحليل أو البراءة الأصلية إلى التحريم، تمام؟ أو أن يكون الدليل على التحليل هو نص القرآن الكريم، ما هو ده مباح وده مباح، إيه الفرق؟ يعني أنا لما أجي آكل شيئا قال الله عنه إنه مباح بالنص، بل فرق بين أن أكل هذا وبين أن أكل ما أبيح بالبراءة الأصلية، لا فرق، لا فرق. لكن هناك فروق أو هناك فوائد تترتب على التفريق بين الإباحتين. يعني قد يقول قائل هذا أمر نظري أم سيترتب عليه أمر عملي؟ وقد قال الإمام الشاطبي في كتابه النفيس المسمى بالموافقات: وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، مقدمة عظيمة جدا مهمة لطالب العلم حتى لا تضيع وقتك في أمور لا فائدة منها. يعني وانظر إلى نفسك بعد أن تضع هذه المقدمة الأصولية المنهجية نصب عينيك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستستثمر أوقات كثيرة، ستستثمر أوقات كثيرة أنت تضيعها في أمور لا فائدة منها. يقول كل مسألة، كل مسألة، كل هذه تفيد الايه؟ العموم. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها، خوض في هذه المسألة خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. لا يوجد دليل شرعي يحسن الخوض في مسألة من المسائل لا ينبني عليها ايه؟ عمل. ولذلك اي مسألة تجدها يناقش فيها الطلبة او يناقش فيها الناس، قل ماذا سأستفيد انا في ديني ودنياي؟ ان لم تكن هناك استفادة فانت تضيع العمر، والعمر هذا هو رأس مالك. الله سبحانه وتعالى جعل لك رأس مال، هذا رأس المال هذا هو الايه؟ الوقت والزمن. ولذلك اقسم الله به في قوله: والعصر ان الانسان لفي خسر، واقسم بالعصر حتى يبين قيمة الايه؟ الوقت وقيمة الزمن. حتى ان بعض السلف كان اذا قال له بعض الناس: قف لي احادثك او اتكلم معك، يقول: اوقف الشمس. تقدر توقف الشمس؟ تقدر توقف عقارب الساعة؟ اضيع وقتي ليه؟ انا اريد ان استغل وقتي فيما يعود علي بالنفع في ديني ودنياي. ان لم استغل هذا الوقت في شيء ينفعني في ديني، على الاقل استخدم هذا الوقت في المعاش من اجل ان اعف نفسي واعف زوجي وابنائي ومن اعول. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ولذلك حينما نفرق الآن بين الإباحتين، الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، هل هناك فوائد تترتب على ذلك؟ لابد وأن يكون الأصولي الذي يريد أن ينصح للناس أن يذكر الفوائد، وإلا فدخولها في هذا المبحث عالية. لماذا أدخلناه أصلا؟ لماذا وضعت في الكتاب؟ أهو من باب التكثر؟ أهو من باب تضييع الوقت؟ يقول: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني لما ربنا عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذن هنا أباح الله تبارك وتعالى الفطر في رمضان بنص القرآن الكريم. بنص القرآن أباح الفطر في رمضان في بداية فرضية الصوم. مش ألا تعلمون أن الصوم مر بمراحل؟ مر بمراحل. فمن ضمن هذه المراحل أن الله عز وجل حينما فرض الصوم جعل الصوم اختياريا، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر وليطعم عن كل يوم يفطره مسكينا. وإذا أردت أن تزيد وأن تكثر فالله أكثر، كما قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولأنه في المرة الأولى قال خذوا بالكم من القرآن، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو القسم الأول الذي نزل، وفي رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم نزل بعدها بفترة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر يعني مقيما صحيحا ليس عنده عذر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللام هنا تسمى لام الايه؟ لام الامر، فليصم. ثم ذكر الرخصة، لانه حينما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد يظن الظان ان الحكم الاول نسخ ونسخت معه الرخصة، فلما ان نسخ الحكم الاصلي اعاد الرخصة مرة اخرى، قال ومن كان مريضا، عرفت العلة في إعادة ذكره لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن لو لم تذكر لظن من يقرأ أن الحكم الأول نسخ ونسخ معه إيه؟ الرخصة، فأعاد الرخصة مرة إيه؟ أخرى. وهذا من إعجاز القرآن الكريم ورحمة الله عز وجل بنا. فهنا نقول حينما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هنا هذا حكم شرعي، هذا الحكم أباح الله عز وجل به الفطر في شهر رمضان، الفطر في شهر رمضان وإطعام المسكين بدلا من الصوم مباح، هذا مباح بالنص أم بالعقل؟ يبقى دي إباحة شرعية. فلما أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرفعت الإباحة الشرعية، فرفع الإباحة الشرعية يعد إيه؟ نسخا. واضح الكلام؟ عرفتم الفرق؟ أقول نسخ. أما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل فهم بالعقل بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحة في أول الإسلام. يعني الربا في أول الإسلام كان حراما أم كان حلالا؟ كان حلالا، لم يكن قد حرم بعد، لأن الله لم يكن قد حرمه، فكان الربا جائز مثل شرب الخمر، الناس كانوا يشربون الخمر، فلما أن حرم الربا وحرم الخمر وحرم المحرمات لأول مرة رفع هنا الإيه؟ الإباحة العقلية اللي هي البراءة الأصلية. فهل رفعها يعد نسخا؟ هل ينفع ان احنا نأتي ونؤلف في كتب الناسخ والمنسوخ نقوله والربا كان في اول الاسلام ايه؟ مباحا ثم نسخ بالتحريم، والخمر كان في اول الاسلام مباحا ثم حرم ثم نسخ بالتحريم؟ لا، لان النسخ رفع لحكم ثبت بخطاب شرعي متقدم، مش كده ولا لا؟ رفع لخطاب، رفع لحكم، رفع لحكم ثبت هذا الحكم بدليل شرعي من كتاب او من سنة، حكم ثبت، هذا الحكم ثبت بدليل شرعي مش عقلي، فلما ان يرفع يعد نسخ. واضح الكلام؟ والكلام ده احنا تكلمنا في النسخ والفرق بين النسخ والتخصيص وهذه الامور في قبل ذلك. فيقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية. إباحة عقلية بمعنى إيه؟ ليس معنى ذلك أن العقل يشرع أو يحل أو يحرم، وإنما يقصد إباحة عقلية الدليل العقلي اللي هو دليل شرعي ثبت أنه دليل شرعي، اللي هي قضية الاستصحاب والبراءة الأصلية. يعني لما نيجي نقول إن الدليل القياس دليل عقلي ولكنه دليل عقلي إيه؟ شرعي، وإلا العقل لا يستطيع أن يشرع، العقل ليس مشرعا، وإنما الدليل بنقول دليل عقلي، ما بنقولش العقل، بنقول دليل إيه؟ عقلي، دليل عقلي مستند الى الشرع زي القياس، والبراءة الاستصحاب وما شاكل ذلك. وإلا فإن العقل ليس بمشرع. العقل لو أصبح مشرعا لكان طاغوتا يشرع للناس ما لم يأذن به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الشيخ الشنقيطي وأمثال ذلك كثيرة جدا، يعني كل ما ثبت تحريمه وكان قبل ذلك مباحا بالبراءة الأصلية هذا يعد من هذا المثال. ثم يقول رحمة الله عليه: وقد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. يعني أراد أن يبين لك وألا يخلي هذه المسألة من إضافة علمية، فقال: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة. يعني قد يقول قائل: طب هنا اعطينا شيئا نستدل به الآن، مع أننا تكلمنا على هذا قديما حينما كنا نتكلم عن دليل الاستصحاب، ولكن الشيخ ما أراد أن يخلي هذا الفصل أو الباب من أن يبين إيه الحكم الشرعي والدليل من كتاب الله تعالى على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. قال: من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا. خافوا لأنهم أكلوا من أموال الربا. طب موقفها إيه؟ فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول: فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعامل به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. هل يؤاخذ عليه؟ لا، ربنا قال فله ما سلف. فمن جاءه، يعني جاله الدليل وعرف منذ أن عرف، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف. طب اللي كانوا قبل كده ونبت جسمه منه، هل جسمه هذا نبت من سحت؟ لا، لأنه كان على البراءة الأصلية. الله يقول فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول فله ما سلف يدل على أن ما يتعامل به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما حدث قبل ذلك. فقد نكح الناس قبل نزول هذه الآية زوجات الآباء فهذا قد سلف. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قبل نزول الحكم الشرعي. قال: فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. قال: ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما، يعني ليحكم عليهم بالإيه؟ بالضلال. يعني وما كان الله ليضل قوما، يعني يحكم عليهم بالضلال بعد إذ هداهم وأنزل الأحكام الشرعية حتى يبين لهم ما يتقون. قال: فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ندموا على استغفارهم للمشركين. فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لن يعاقبوا عليه لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد بينا يعني ما اختصره المؤلف هنا، فهو قد أحال في الحاشية إلى ما جاء في المذكرة للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. فنقول ونعيد قراءة ما ذكر المؤلف. يقول: الإباحة قسمان: إباحة شرعية وهي ما مضى بيانه، وإباحة عقلية وهي المصطلح عليها بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وقد مضى بيان ذلك. بعد أن قرأنا كلام المؤلف كلام الشيخ الشنقيطي اتضح كلام المؤلف ولا لا؟
أصبح سهلا. كويس. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية الفوائد أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا لأن حكم شرعي. مثال على ذلك ما إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا من الصوم المنصوص عليه في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. واضح؟ قال لأنها حكم شرعي يبقى رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا. لماذا؟ لأنها حكم شرعي. أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا مثل تحريم الربا والخمر وما شكل ذلك لأنها ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي. وكلمة حكم عقلي يعني مستفاد من إيه؟ من دليل العقل الذي اعتبره الشرع. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يبقى المسألة واضح. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية ألف أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخا. الباء من الفوائد أيضا لم يذكره الشنقيطي ولكن المؤلف أتى به من موضع آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 29 في المجلد 29 من مجموع الفتاوى. قد أطال النفس في هذا الأمر فارجعوا لي فإنه من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم صفحة من 126 ل 180 مبحث نفيس جدا من أفضل المباحث الأصولية الفقهية في المجلد 29 من صفحة 126 إلى صفحة 180 يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية عن العقد الشرعي العقد والشرط. هل يجوز للإنسان أن يعقد عقدا أو يشترط شروطا ما جاءت في النصوص ولا لا؟ هنا بيشير المؤلف إشارة ويقول أن العقد والفرق بين الإباحتين الشرعية والعقلية أن العقد والشرط العقد عارفين العقد التعاقد يعني أن يتعاقد زي عقود الزواج وعقود البيوع عقود المعاوضات عقود الارتفاق وغيرها. إن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله. هل لو جاء الإنسان واشترط شرطا معينا فرفع أو أباح أو حرم أباح ما حرم الله أو حرم ما أباح الله هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ولكن يجوز أن يرفع العقد والشرط ها موجب الاستصحاب. يبقى فرقنا بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. الإباحة العقلية للبراءة الأصلية هذا من الممكن أن تشترط على خلافه ويجوز أن تتعاقد على خلافه لكن بالنسبة للإباحة الشرعية لا يجوز أن تتعاقد على خلافها ولا أن تشترط على خلافها. طبعا هذه المسألة ليست مسألة مجمعا عليها وحينما ترجعون إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه المجلة يتسع لأنه ليس مبحثا أصوليا وإنما هو مبحث يعتبر من مباحث الفقه ونظرية العقد من القواعد الفقهية. يعني هذا المبحث ليس أصوليا وإنما هو من المباحث التي تتعلق بماذا؟ بالقواعد الفقهية وبالفقه. واضح؟ ولذلك أطال فيه النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتب الفقه والمجلد 29 باب البيوع بيتكلم عن البيوع بيتكلم عن نظرية العقد وهو تكلم عن هذا الأمر مرتين مرة في هذا الموضع من المجلد 29 ومرة أخرى في نظرية العقد ولشيخ الإسلام رسالة اسمها نظرية العقد كان قد حققها قديما شيخنا الشيخ محمد حامد الفقه رحمة الله عليه اسمها نظرية الإيه؟ العقد. فتكلم في هذه المسألة حتى هناك رسالة ماجستير أو دكتوراه طلعت عليها قديما تتحدث عن قواعد المعاملات عند شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه القاعدة في هذا الكتاب لأنها من القواعد المعاملات المهمة جدا واضح؟ نعود إلى ما كنا بصدده. المؤلف يقول إن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، لكنهما العقد والشرط لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة والحل. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ وهذا الأمر لم يكن موضع إجماع كما ذكرته، وأخذني الكلام، لم يكن موضع إجماع، بل كما نعلم أن أهل الظاهر لا يجيزون أن يأتي العقد أو الشرط مخالفا، وإنما لابد وأن يكون العقد والشرع جاءت بهم النصوص الشرعية، والأصل عندهم عدم الجواز حتى يأتي النص الشرعي، وتشدد الظاهرية جدا في هذه المسألة. وممن أخذ بكلام الظاهرية أو قريبا من كلام الظاهرية، كلاما قريبا ليس بمذهب الظاهرية، الأحناف، مع أن الأحناف كما تعلمون من أهل الرائج، ولكن تشددوا جدا في هذا المبحث. وهناك قول في مذهب الإمام أحمد، وهناك قول في مذهب الشافعي ومالك، ولكن مذهب ابن حنبل المشهور عنه لأنه كان أكثر هؤلاء علما بآثار السلف، فقد توسع جدا في إجازة العقود والشروط، وأن الأصل فيها الجواز حتى يرد الدليل على الإيه؟ على التحريم. أطال النفس شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأتى بنصوص من آثار السلف، وأتى بأقوال للإمام أحمد في هذا الأمر. أنتخب مقولة له، يعني اختصارا لكلامي، يقول رحمة الله عليه: فالشروط والعقود لا تبيح محرما كالربا والوطئ في ملك الغير. يعني هل يجوز أن أشترط أو أن أعقد عقدا يبيح محرما كالربا؟ لا يجوز. أو أن يجيز الإنسان بعقد أو بشرط أن يطأ في ملك الغير؟ هذا لا يجوز. وضرب أمثلة على ذلك، قال: وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه. لو كان هناك شيء أباحه الله بدون الشرط فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والرهن وتأخير الاستيفاء، فإن الرجل له أن يعطي المرأة ولو أن يتبرع بالرهن وبالإنذار، فنظرة إلى ميسرة وبالإنذار ونحو ذلك، فإذا شرطه صار واجبا. هذه الأشياء أباح الشرع، فإذا شرطه الإنسان على نفسه، ما هو النذر إيه؟ إنك تشترط على نفسك مباحا، فإذا اشترطته صار عليك إيه؟ واجبا، والتزمته أنت. وأطال النفس، وأنا لا أريد يعني أن أدندن حول هذا الأمر حتى لا نخرج عن موضوعنا. يبقى شرحنا أن ما أشار إليه المؤلف هنا ينبغي لطالب العلم أن يعود إليه من صفحة 126 ل 180 في المجلد 29، كلام نفيس جدا. ثم قال المؤلف المسألة الرابعة، وهنا انتهينا من الأقسام الإباحة، وعرفنا أن الإباحة قسمان: إباحة شرعية وإباحة عقلية. وعرفنا أن هذا التقسيم ليس تقسيما نظريا، وإنما يترتب عليه فوائد، وهذه الفوائد كما أوضحنا هناك فائدة تتعلق بالنسخ، وهناك فائدة تتعلق بالعقود والشروط وهي هامة جدا. المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟ هذا كنا قد ذكرناه نحن قبل أن نقرأ كلام المؤلف، وسنقرأ كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. قال: ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به، وخالفهم في ذلك الكعبي، والكعبي هذا كان رأسا من رؤوس المعتزلة، وخالفهم في ذلك الكعبي وقال إنه مأمور به، قال إن المباح مأمور به، وأوضحنا وجهة نظره قبل ذلك، وقلنا ما يرمي إليه كلامه وما سيترتب عليه من مخالفات ومن بدعة، وبينا أو ألمحنا إلى أن خلافه مع الجمهور ليس خلافا نظريا كما سيذهب إليه المؤلف، لأنه جعله خلافا إيه؟ لفظيا. قال ابن بدران، وابن بدران له حاشية على روضة الناظر وجنة المناظر، ابن بدران هو صاحب كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، من أنفس الكتب التي تعرفك بمذهب الإمام أحمد والمؤلفات في مذهب الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد رحمة الله عليه. ابن بدران له حاشية
جسم نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة. قال ابن بدران رحمه الله: والخلاف في هذه المسألة لفظي، أي يرجع إلى التسمية فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أشار إلى أن هذا ليس بخلاف لفظي، وإنما سيترتب عليه بدعة، المحن إليها قبل ذلك. قال المؤلف: ويتضح كون الخلاف لفظيا إذا لاحظنا الأمور الآتية. أولا، ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل الواجب، فوسيلة الواجب واجبة وإن كانت مباحة في الأصل. فمراد الكعبي المباح المتوسل به، يعني مراد الكعبي أن المباح لم يتكلم عن المباح المجرد، وإنما تكلم عن المباح ليس من حيث كونه مباحا، ولكن من حيث كونه إيه؟ وسيلة إلى غيره. فقال: فمراد الكعبي المباح المتوسل به، يعني الوسيلة، ومراد الجمهور المباح المجرد. ثم في الحاشية أحال إلى ما سبق في صفحة سابقة. ثانيا، ما بذكرش أنا صفحة كام لأن الطبعة اللي معي ليست هي التي بمتناولكم. ثانيا، الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح قاصدا بذلك ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع. يعني إذا فعلنا مباحا وكان القصد من ذلك أن نترك الحرام، يبقى أصبح المباح هنا له حكم آخر ليس من حيث كونه إيه؟ مباحا، ولكن من حيث إيه؟ القصد. فالقصد كان من أجل أن أترك الحرام، فلما دخل عليه القصد أصبح حينئذ المباح بهذا القصد وبهذه النية يصبح مأمورا به عند الجميع أم لا؟ نعم. قال: وذلك كمن يشتغل بالنظر إلى امرأته ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية. يبقى نظره إلى امرأته مباح أم واجب؟ مباح، ولكنه إذا كان سينظر إلى امرأته من أجل ألا ينظر إلى غيرها بهذا القصد يكون إذا ذهب إلى زوجه لكي يقضي وطره منها، ذهب من أجل ماذا؟ الالتزاز فقط، أو هذا الأمر يعني من باب حتى في بضع أحدكم صدقة يقدر على هذا الأمر، ولكن إن كان بقصد أن يبتعد عن الوقوع في الحرام يكون حينئذ الذهاب إلى زوجه ليس مندوبا بل إيه؟ ده الواجب. واخدين بالكم؟ يبقى الأمر هنا يقول الالتفات إلى القصد، فمن فعل، يبقى في المرة الأولى نظرنا إلى الواجب إلى المباح من حيث كونه مباحا، هذا مباح مستوي الطرفين، لكن من حيث كونه وسيلة إلى غيره يأخذ حكم الوسيلة، واضح؟ طيب، إذا كان ننظر فيه إلى الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح قاصدا من ذلك ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع. وذلك كمن يشتغل بالنظر إلى امرأته ليدعى بذلك النظر إلى الأجنبية. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد العاشر في الصفحة 34 بعد 500 يقول: وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا صار واجبا معينا، وإلا كان واجبا مخيرا. وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار اللي هو الايه؟ القصد يعني. وإن تعين طريقا، يعني لو لم يكن هناك غير هذا المباح بهذا القصد يمنع من الوقوع في الحرام يصبح هذا المباح واجبا ايه؟ معينا، واجبا معينا. وإلا لو كان هذا المباح يشغل ويمنع من الوقوع في الحرام هو ويشترك معه مباحات أخرى يكون على سبيل الايه؟ التخيير. يبقى لم يتعين هذا المباح، وإنما يصبح هذا المباح ايه؟ هو أو غيره. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال، عندك زوجتان أو ثلاث، وكان الإنسان أن يقع في الحرام، احنا بنضرب أمثلة يعني، أحيانا الأمثلة تكون تطبيقها يعني من النادر، واحد عنده ثلاث زوجات وكاد أن يقع في الحرام، فهو هنا مخير بين ايه؟ بين ان يذهب الى واحدة او التانية او التالتة، مش كده ولا لا؟ اذا كانوا الثلاثة في متناوله، يعني مش واحدة مسافرة واحدة عندها حيضة او كذا. لكن لو لم يكن له الا زوجة واحدة او كانت الزوجتان الاخريان كل منهما مشغولة بماذا؟ بالحيض مثلا، واحدة مشغولة بالحيض والثانية غير موجودة مسافرة مثلا، وهي الموجودة دي تعينت. لكن لو الثلاثة في متناوله يبقى على التخير. هذا مقصود شيخ الاسلام. وطبعا الكلام ليس دائما المقصود به قضية الزوجات، وانما بنتكلم عن المباح بالقصد. المباح بالقصد يتحول الى ايه؟ يأخذ حكم النية وحكم القصد. فقال وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار عن النية، وان تعين طريقا صار واجبا معينا، والا كان واجبا مخيرا، لكن مع بشرط يكون مع هذا الايه؟ القصد. لكن لو خلع عن القصد فالمباح مباح، وان خلع عن كونه وسيلة فهو مباح، مستوي الطرفين. واضح؟ ثالثا، ان المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات لانهم يستعينون بها على طاعة الله. ليس ايضا المباح من حيث كونه مباحا، وانما هو عند المقربين انهم يستخدمون المباح دائما لكي يكون ايه؟ وسيلة. ايضا وسيلة، يقول لانهم يستعينون بها على طاعة الله ولديهم حسن القصد. اما غير المقربين كما هو حال المقتصدين فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم، لانهم لا يجعلونه وسيلة. ولكن المقتصد قد يكون في بعض المباحات ينوي نية صالحة، يعني ليس هذا على سبيل الغالب، ولكن ربما كان المقرب في بعض المباحات ينسى ولا يكون له نية فيها، تمام؟ ومن الممكن ان يكون المقتصد هنا يتفوق على المقرب ليس على سبيل العموم ولكن على سبيل الايه؟ الخصوص، تمام؟ لان المقرب ليس معصوما اصلا من الوقوع في الذنب، فهل يكون معصوما من ان يفعل المباح بدون قصد طاعة؟ لا، من الممكن ان تفوتوا اشياء كثيرة يعني. ولكن هم هنا يتكلمون عن الايه؟ الغالب على المقرب والغالب على المقتصد. واضح؟ ولذلك لا تأخذوا كلام العلماء في كل مسألة كأنه قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم بالكلام ده مهم قوي، لان في بعض اخواننا بينزل كلام العلماء بفحواه واشارته ومفهومه وعمومي وخصوصي واطلاقي وتقييدي على انه كلام كله صح. لا، انتوا كده بتجعلوا العلماء ايه؟ معصومين، بتجعلوهم مشرعين. هذا خطأ. ولذلك عندنا قاعدة، لازم المذهب يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. لكن بالنسبة لكلام اهل العلم لا، ده العالم يغفل، يصاب بالغفلة والنسيان والخطأ، وارد، مش كده ولا لا؟ يقع في الضلال، مش الضلال بمعنى الضلال عن الهدى وانه ضل يكفر يعني، لا لا نقص ناس، وانما الضلال بمعنى ايه؟ تغيب عنه اشياء كثيرة لانه ليس بمعصوم وليس يوحى اليه. خدوا بالكم بالكلام ده، في بعض اخواننا ممكن الكلام ده يطبقوه على ابي حنيفة والشافعي ومالك، لكن ما يطبقوش على الشيخ اللي هو بيتعلم منه، لان الخطأ في شيخي الذي يتعلم منه اللي لسه عايش وحي في قطع رقبة. لكن الشيخ اللي مات بالسلامة، الالباني ما يغلط الالباني، ابن باز كان هو عايش ما كانش حد يقدر يغلط ابن باز. ابن باز لو كان حد يقدر ينتقد ابن باز في المملكة مصيبة. مات الشيخ ابن باز، اخطأ ابن باز وتطلع اخطاء لابن باز. الوقت الشيخ فلان ما كان الشيخ ابن باز اللي يفتح بقه مصيبة سودة، ازاي يخطأ في العالم مع انه ما اخطأش؟ ده بيقول العالم اخطأ، يجوز ولا لا يجوز عليه الخطأ؟ يجوز الخطأ والنسيان. لا نريد يا سلفيون ان نقدس اهل العلم. للأسف للأسف للأسف، مش بشم، ده انا بشم وبرى يعني، بقرى بعيني وبشم مسألة تقديس العلماء من السلفيين، مع ان علماءنا كانوا بيعلمونا، علماءنا السلفيون كانوا يعلمونا الا نقدس عالما كائنا من كان، مش كده ولا لا؟ وكلهم يؤخذ من قوله ايه؟ ويترك إلا واحد بس في الأمة. لا تزاحموا أبدا بأي مخلوق، إياكم وأن تزاحموا محمدا عليه الصلاة والسلام بإنسان كائنا من كان، إنسان كائنا من كان، من أبي بكر الصديق وانت نازل، من أبي بكر الصديق وانت نازل، إياكم أن تزاحموا محمدا عليه الصلاة والسلام. وإلا كان هذا فيه، خذوا بالكم، هذا فيه إيه؟ ها؟ مساس بشهادتك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن من آثار ومن موجبات ومن مقتضيات الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام يجرد في الاتباع، تجريد توحيد الاتباع، لا تتبع سواه، واخدين بالكم ولا لا؟ وسواه معرض للخطأ، سواه معرض للضلال. ابن مسعود يقول فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ثالثا إن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات لأنهم يستعينون بها على طاعة الله ولديهم حسن القصد. أما غير المقربين كما هو حال المقتصدين فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم، فصح أن يقال إن المباح مأمور به، يعني بالنسبة للمقربين فهم مأمورون إما بفعله أو تركه. وهذا الكلام ترجعون إليه في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى صفحة 533 وما بعدها، ومدارج السالكين للإمام ابن القيم المجلد الأول صفحة 122 و123. ثم قال المسألة الخامسة حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الخامسة حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. هذه المسألة تكلم عليها الشيخ ابن قدامة رحمة الله عليه في روضة الناظر، تكلم عليها الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب روضة الناظر. وفي أخي بيسألني عن روضة الناظر بيقول تحقيق عبد الكريم النملة، وتقريبا على ما أعلم أحسن تحقيق لهذا الكتاب هو تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة. لمين؟ استدرك عليه ما شفتوش، 6 مجلدات. اه طب خيرا، والاخ لو عنده عبد الكريم النملة يكفي، لكن هذا الجديد لا اعلمه، يعني دي رسالة علمية. نعم خيرا. الشيخ ابن قدامة قال واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. هذه المسألة الخامسة التي ذكرها المؤلف. الشيخ الشنقيطي قال ايه؟ سنذكر كلامه ثم نقرأ كلام المؤلف ان شاء الله، لان الشيخ الشنقيطي يعني عنده مزايا عظيمة في كتابه، عنده تركيز عجيب بيمسك، لانه الرجل كان عالما اصوليا بارعا، فهو بيقرأ ما تحت يديه من كتب العلم وهو كان بحرا في الأصول، ثم يركز في تركيز كده يعطيك الخلاصة بدون إطالة، يعني ما يكتبه غيره في صفحات يستطيع هو رحمة الله عليه أن يقيده في صفحة أو في أقل من ذلك. يعني عنده مقدرة عجيبة أقدره ربه سبحانه وتعالى عليه، يستطيع التركيز بدون إطالة. وذلك تجده كان يعني عنده اقتصاد في القرطاس كما يقال، ما بيكتبش كثيرا وإنما بيقلل. وإلا هذه المذكرة لو أراد الشيخ الشنقيطي أن يجعلها مذكرة على كتاب روضة الناظر فيجعلها في مجلدات لفعل، من السهل جدا عليه ومن اليسير، ولكنه كان يركز. يقول اعلم ان خلاصة ما ذكره المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المبحث ان حكم الافعال والاعيان اي الذوات المنتفع بها، اي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد فيها حكم من الشرع فيها 3 مزايا. الاشياء قبل ورود الشرع يعني قبل نزول القرآن والسنة وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ايه حكم هذه الاشياء؟ قال في عند العلماء 3 مذاهب. المذهب الاول انها على الاباحة وهو الذي يميل اليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، هيمتن عليهم سبحانه وتعالى بشيء محرم. واستدل أيضا اللي هو ابن قدامة لإباحته أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما، إنما هذه صيغة من صيغ الإيه؟ الحصر. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله إلى آخره. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا، لا إلا، هذه من صيغ الإيه؟ أيضا من صيغ الإيه؟ ها الحصر والقصر. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. قال واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا هو المذهب الأول، إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإيه، طبعا بنتكلم على الأعيان الذوات، لا نتكلم عن الايه الاعتقادات ومشاكل ذلك، لا احنا بنتكلم عن ايه الاشياء، الخشب حكمه ايه، البطيخ حكمه ايه، الذهب والفضه، الاكل والشرب، بهيمه الانعام، نتكلم عن ذوات لا نتكلم عن افكار ولا عن معتقدات. طيب المذهب الاول الاباحه، المذهب الثاني ان ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. طبعا خدوا بالكم حاجة مهمة قوي، الأعيان والأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع شيء، خدوا بالكم، والأشياء التي لم يرد فيها نص شيء آخر، لأنه بعد ورود الشرع كل شيء بقى له حكم لازم. وما كان ربك نسيا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا ينفع أبدا إن احنا نتصور إن في مسألة من غير حكم، اوعى تظن إن في شيء تركه الله بغير حكم، أنت ما تعرفش ماشي، العالم لا يعرف حكمها، ممكن نسأل أهل العلم نلاقيهم تاهوا وما عرفوش يجيبوا على هذا الشيء حلال أو حرام، لكن لكل شيء يحدث في دنيا الناس حكم لله عز وجل، عرفه من عرفه وجهله ايه من جهله. لكن اياكم ان تظنوا ان الامة كلها تجهل الحكم، لا، الامة لا تجمع على الجهل، لابد وان يكون هناك، ممكن يكون انسان غير مشهور لا يعرفه احد، يكون عايش في سيبيريا في بلد ما في زاوية لا يعرفه احد، ولكنه يعرف حكم الله في المسألة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهنا يقول المذهب الأول الإباحة واختاره ابن قدامة، المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا أو استدل لهذا بقى بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، فهي على التحريم حتى يأذن رب العالمين، ما فيش شرع نزل يبقى كله على التحريم حتى يرد الدليل. ونوقش هذا الاستدلال، يعني لم يسلم، ولكن نوقش بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرره بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة، يعني يصير قبيحا المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناري، يعني لو جاء إنسان استظل بظل الحائط أنت لن تتضرر، فأنت إذا منعته كان هذا بالنسبة لك يعد إيه؟ قبيحا. قال والله جل وعلا لا يلحق ضرر من انتفاع مخلوقاتي بالتصرف في ملكي، ما يرد على هذا، وهل يقاس رب العالمين على البشر أو البشر يقاسون على الله؟ هذا لا يجوز. إذن المسألة فيها أخذ وإيه ورب. المذهب الثالث التوقف، حتى التوقف عن أن تقول حلال أو حرام حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. قال واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا لها، فهي حرام، لقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولكن من الذي عرفنا أنه لا ضرر ولا ضرار؟ الشرع لما جاء. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقول: المنتفع بها. فمفهوم أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامي. المهم أن المبحث طويل الزيول، وهو من الأشياء التي من الممكن أن تضيع عمر الإنسان، فهل يترتب عليها عمل أم لا؟ وهذا هو الذي دائما نقوله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها إلى آخره. بعد أن جعلنا كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه مقدمة لما سنقرأ من كلام المؤلف، يبقى واضح لنا الأمر أم لا؟ والشيخ الإسلام رحمة الله عليه أطال النفس في هذا الأمر في المجلد 21، وأتى بخلاصة وافية رحمة الله عليه في المجلد 21 صفحة 500 قبل 530، من قبل صفحة 530 تكلم على هذا الأمر وأطال النفس فيه رحمة الله عليه، فليرجع إليه من أراد. يقول المؤلف هنا: المسألة الخامسة حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، ثم يتكلم عليها. نؤجل الكلام إلى ما بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، يعني بعد العشاء نتكلم عن هذا الأمر. أخ من إخواننا بيسأل وبيقول: قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قال بعض المفسرين إن معناه الذين يطيقونه بمشقة أن يطعم يعني، وليس الذين يطيقونه بدون مشقة. لا، هو الآية لما نزلت عايزين نشوف السلف فهموها ازاي. ساعة أن نزلت، ساعة أن نزلت الآية جاز للناس أن يصوموا وأن يفطروا، ولكن بعد أن نسخ الحكم أصبحنا ننظر إلى هذه اللفظة نظرة جديدة، فأصبح الذين يطيقونه يعني بمشقة شديدة لهم حكم اللي هو الإفطار ويطعمه. زي مين؟ الشيخ الكبير في السن كما قال ابن عباس. وطبعا ده مش تفسيرنا بقى، ده كلام ابن عباس وأنس وغيرهم، اللي هو موقف المرضع وموقف الحامل وموقف الشيخ الكبير في السن، هيبقى ليهم حكم هذا. واختيار لفظة يطيقونه يعني الصيام سيكون بمشقة شديدة. هل من كتاب يذكر أصول منهج الإمام الشافعي رحمة الله؟ هو على فكرة هناك عالم أزهري مشهور اسمه الشيخ محمد أبو زهرة، تعرفونه؟ نعم. لا، ما كانش شيخ أزهر ولا حاجة، ما تقولش معلومات غلط يا دكتور يا عم، ما كانش شيخ أزهر ولا حاجة، كان أستاذ الشريعة في كلية الحقوق، ويعتبر أستاذ جيل، أستاذ جيل كامل في الفقه، كان فقيها لا يبارى. فهذا الرجل له كتب في تراجم الأئمة، كتاب مالك، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة. هذه التراجم لم تكن تراجم حكايات اتولد سنة كام والحياة السياسية في عصره، لا، تكلم عن أصولهم الأصولية والأصول الفقهية، والكتاب يعتبر من الكتب التي لا يستغني عنها رجل معني بدراسة الفقه الإسلامي. الكتب اللي فيها تراجم طبعا في اخطاء عنده، عشان برضه لان رجل لم يكن سلفيا كما نعلم، احنا بنتكلم عن رجل بيدرس فقه متخصص في هذا الشأن، وله كتاب عن شيخ الاسلام ابن تيميه. الكلام الذي كتبه عن شيخ الاسلام ابن تيميه فيه امور جميله جدا، وفي اخطاء وقع فيها في حق شيخ الاسلام ايضا، خدوا بالكم من هذا الكلام. هو كان اشعريا وكان متمذهبا وكان مذهبه حنفيا، فعنده مشاكل، لكن انا بتكلم عن طالب العلم الباحث اللي عايز يقف على اصول الائمة. هو تكلم عن اصول الامام ابي حنيفة، اصول الشافعي، اصول الامام مالك، اصول الامام احمد، اصول الامام ابن حزم، ولو كتاب عن ابن حزم، ولو كتاب عن ابي جعفر الصادق، انتوا واخدين، وهكذا. ماشي. طيب سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.